بسم الله والابن الروح القدس إله واحد أمين. احنا اخذنا كشرح في سفر أعمال الرسل لغاية إصحاح 12 إصحاح 13 طبعا من أول واحد ل 12 هنلقى البارز أو يتصدر مركز الصدارة القديس بطرس. بعد كده هنلقى بطرس طبعا بيروح جهة تانية، لكن أعمال الرسل أو أعمال روح القدس في الرسل هتتكمل ببرنابا أو شاول، بعد كده شاول اللي هو يبقى بولس. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء معلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الرب، وشاول. ويقول وإنما هم يخدمون الرب ويصومون. اللي حصل قال الروح القدس، الروح القدس بيتكلم، افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. فصاموا حينئذ وصلوا، برضو صوم قبل ما اختاروا بولس وبرنابا، وبعدين برضو صاموا وصلوا ووضعوا الأيدي عليهما ثم أطلقوهم. بولس الرسول طبعا شاول اسمه بولس، هذا الرسول العظيم في حياته، حياته كلها كانت مملوءة بأعظم الأعمال وبأعظم الأخطار. يعني ما فيش حد شاف متاعب وضيقات وباب ضيق أضيق من خرب الإبرة زي بولس الرسول. إنسان استطاع أن يحول المسيحية من طائفة بسيطة، يعني جماعة من اليهود بقوا نصارى، إلى طائفة عالمية، يعني إلى بدل ما هم عبرانيين أصلا من يهود، الكل دخل المسيح، مئات وألوف وألوف من الناس. القديس بولس الرسول هو الشخصية البارزة في أحداث سفر أعمال الرسل من صح 13. أيضا له حاجات تانية، يعني غير 13 أصحاح اللي جاي، لا ده ليه 14 رسالة في الكتاب المقدس. كتب 14 من أول الرسالة إلى روميا إلى العبرانيين. رسائله لا تقدر بثمن، ومن أحلى تقراها كده أتشعر بتعلية، أتشعر بهدوء، أتشعر بسلام. أي حاجة تعباك ارجع إلى رسائل بولس الرسول في كل موضع. نجد في رسائله طبعا تجاربه، هنلقى انتصاراته، وتعرض للأخطار مرة ومرة ومرات، في الضيقات أكثر، في المتاعب أكثر، في الأصوام أكثر، في الجوع أكثر، في الجوع يعني حاجات كتير شافها بولس الرسول. ده اتكسرت به السفينة ومسكوا اليهود جلدوه 39 جلدة من النوع اللي هو كان له إيمان ملتهب، إنسان كله حماس وإيمان وحماس شديد، خدم السيد المسيح وبشر بالإنجيل طوال 39 سنة، لم يكل ولم يمل، ولم يعتمد على أحد أن يأكله أو يعوله، بل كانت لي صناعة أخرى. لقد كتبت كتب كثيرة، أعظم واحد بعد السيد المسيح اللي كتبت فيه كتب هو ذلك العملاق الرسول بولس الرسول. هذا الرجل نشأ فين؟ في بلدة اسمها طرسوس، دي في تركيا، في الجنوب الشرقي من تركيا. ومن مصغره واخد الجنسية الرومانية، هو يهودي لكن طبعا عشان روما كانت واخدة كل منطقة البحر المتوسط، فطبعا كانت الناس دي كلها خاضعة لها. في بعض الناس كان ياخدوا الجنسية الرومانية يا إما منحة يا إما كان ياخدوها بفلوس. هذا الإنسان العظيم تعلم اليونانية. طبعا اليونانية غير العبرانية، طبعا اللغة العبرانية، واليونانية كانت في الوقت ده رغم موجودة الدولة الرومانية، لكن طبعا من أيام اسكندر الأكبر نشر طبعا الحضارة الهيلينية أو الحضارة اليونانية في كل البحر المتوسط بما فيهم مصر. يعني مصر برضو اسكندرية كانت طبعا مركز كبير للحضارة اليونانية. والده يهودي وتعلم الأدب اليهودي، ثقافته هذا الإنسان عالية جدا جدا ومتميز عن كل باقي الرسل، لأن طبعا هو في كل طبعا رسل بسطة، طبعا الناس تعليمهم كان يسموهم العاميين، لكن اللي كان لهم يكتبوا الروح القدس إن هو كل المكاتب كانوا موثقين من الروح القدس. رسول من عائلة يهودية متمسكة وتمسك صارم، يعني زي السلفيين عندنا دلوقتي، متمسك بتعاليم الفريسيين. هو من سبط بنيامين، وكانت لي حرفة اللي هي حرفة اليهود لغاية دلوقتي، مهما على من وظائف او من شهادات لابد ان يكون عنده حرفة او اثنين. يعني مثلا رئيس وزارة واخد شهادات كبيرة في السياسة، في نفس الوقت ياخد دورة تدريب كسباك ميكانيكي كهربائي اي حاجة، لازم يكون له حرفة. فتقول لك لو الزمن ضربه شمال يقدر يلقى حرفة ياكل فيها. واليهود قاعد لغاية دلوقتي برضو مهما كان ما تلاهوش بس أنا نجيب ميكانيكي ولا سباك في بيته ولا أي، طبعا أي حرفة يقدر يعملها يعملها. يعني أي واحد فيهم تلقى يعني يأخذ حرفة أو اثنين، يا سباك يا كهرباء، المهم يكون يتعلم في تدريب مركز تدريب الحرف. هو زي ما عرفنا مواطن روماني، أخذها عن طبعا عن أبوه وعن جده. وعندما كان قائد المئة على وشك لما بولس الرسول نشوفوه يتحاكم، فوقف قدام الوالي أو رأي وحكم عليه بجلد. فبولس الرسول صرخ قال لهم لا، أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا؟ أنت روماني؟ أنت الرجل استعجب اللي هو قائد الماء، قال ده أنا خدتها بالعفو، ده أنا خدتها بلف ودوران، خدتها إزاي؟ قال خدتها عن أبوي، يعني هو أبوه كان واخدها قبل كده يا إما منحة يا إما بفلوس. فقال له طبعا، فقال له أنا ولدت في الرعوية الرومانية، ولدت نلقاها في إصحاح. كانت الجنسية أو الرعوية الرومانية لأهمية ولها ميزة في الوقت ده، من بينها طبعا اللي اتحاكم ممنوع جلده، يعني لو طبعا محكمة وغيره هذا الإنسان مدام روماني ممنوع جلده. وإيه تاني؟ ولو حكم عليه بالإعدام لا يصلب، لا مش بالنوع يبقى أن اللي يصلب غير الناس اللي دول. بولس الرسول مارس حريته الرومانية، وجوف الآخر لما جوا حكموه قال أنا خذوا بالكم أنا رافع دعواي إلى القيصر، وقعد في فلسطين وجاي حكموه واليهود طبعا تآمروا عليه والوالي بدأ يحكم عليه، قال أنا رافع دعواي إلى قيصر. فالوالي قال له وإلى قيصر تذهب، ما قدرش يتكلم ولا بقه اتفتح لأن رجل واخد الجنسية الرومانية. بولس الرسول برغم هذا لم ينسى جنسيته اليهودية، رجل يهودي. وأسمن حاجة أخذها بعد كده إن هو بقي مسيحي، وده طبعا اللي كتب يعني دي كذا ودي كذا، لكن أثمن حاجة اللي هي الجنسية المسيحية. تربى بولس الرسول في ظل تعاليم يهودية صارمة جدا، وكان يذهب إلى طبعا في طرسوس، كان طبعا هم اليهود لما تشتتوا شمال ويمين كان في البلاد اللي بروحوا لها بيعملوا كتاتيب، نفس يدرسوا طبعا الشريعة ويدرسوا التوراة زي ما هم. فهو كان في المجمع اليهودي، ولما تقدم في طبعا العلوم جه فلسطين، جه في طبعا في أورشليم وكمل، وكان يدرس عند أرجل غمالئيل طبعا رجل من الأحبار الكبار. ولما كتب رسالته لأهل فيليب بيقول له بيه أنا عبراني من العبرانيين، عاوز أقول لهم أنا برجع إلى نسل إبراهيم، طبعا العبرانيين من نسل إبراهيم، وإني أول عبراني، وأنا من نسل إبراهيم بالذات. القديس بولس الرسول للآه يظهر فجأة على مسرح التاريخ إمتى؟ لو رجعنا للإصحاح السابع أن الآه يظهر لما بدأت الناس ترجم استفانوس، طبعا قبضوا على استفانوس وحكموا عليه بالرجم، فكل واحد ماسك طوبة يرمي استفانوس، وكان بولس الرسول واقف على جنب، وطبعا عم يشد نفسه يقلع الهدوم اللي بدل بتلخبه وحطها عند بولس الرسول عشان يبقى خفيف ويضربها. فكان إلى أن طبعا وشايف الغوغاء بيضربوا في الرجل، وبص كده بصات على استفانوس، بيقول استفانوس وجهه كان منير زي الملاك، ايه ده ايه هذا الانسان، وسمع يقول يا رب اغفر لهم، ايه ده الناس دي تبقى ايه حاجات دي، كان سمعها بس كان بيعاند نفسه، يعني رغم ان هو كان بيعاند لكن سمع، يعني يتأمل في الراجل وشه احمر زي الملاك، وبعدين يقول يا رب اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. ايه ده كله، يا هل المسيحية اللي دخلت فيه هي اللي عملت كده؟ ده كان فكره الباطني. قلنا ان هو تعلم عند واحد من اعظم رجال العلم اليونان العبراني، اللي هو رجل رباني، رجل غمالئيل، رجل متحرر، نفس الرجل ده لو قابلناه قبل كده لما قبضوا على الرسل راح قال للجماعة اليهود قال لهم اسمعوا الناس دول لو كان كلامهم من الله مش هنقدر نقاومهم، لكن لو كلامهم من عندهم زي ما حصل قبل كده واحد قام بثورة واتمسك واتقبض عليه واتشنق، فطبعا سيبوهم، لو سيبوا يعملوا ايه. فبعد كده مارس بولس الرسول الحرفة أثناء قيامته بالتبشير، حرفته زي ما أقول أنه هو كان بيصنع خيام النول، الخيام ده اللي هو اتنين من النول كده يحط زي الموجود اللي بيعمله السجاد البلدي، هو نفس الحكاية. كان ملما إلماما جيدا بلغة الأصلية وتعلم اليونانية، ومن المرجح تعلم اللاتينية اللي هي لغة الرومان، لأنه بعد كده راح بلاد إيطاليا كتير. طبعا الخلفية الثقافية كانت كبيرة جدا، ومقدرته اللغوية سواء كانت العبرانية أو اليونانية أو اللاتينية ساعدته على انتشار المسيحية. بولس الرسول كان اسمه شاول، غير اسمه لما بدأ في الكرازة برضه من أصحاح 13، راح طبعا طلع من أنطاكيا إلى بافوس، بلد طبعا في قبرص فيها والي اسمه سيرجيوس بولس. هذا طبعا الوالي ده طبعا بشره بالمسيحية، والرجل برضه كان عاوز يسمع، فكان في واحد ساحر جنبه قال له لا 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 ده كلامه باطل، ده راجل بيجدف. فبولس الرسول قال له يا عدو كل بر، انت كلك غش وكلك خداع، ربنا هيعفعنا، ربنا يعميك ومش هتشوف حاجة. وفعل في نفس الوقت الرجل الساحر ده ربنا عماه ونزل القشور على توبسه، بعد كده يعني سمح وسبب. هنا الوالي سيرجيوس بولس آمن بالمسيحية، ادي بكورة الأولين الوالي نفسه. طبعا مدام الوالي دخل المسيحية يبقى كل اللي جنبه والحكام مسيحيين. بولس الرسول كان اسمه شاول بيقول تيمما يعني متفائل بأول اسم، راح سمى نفسه بولس الرسول ربما كمجاملة لهذا الرجل. عند رجم استفانوس بالحجارة طبعا بيقول وضع الشهود ثيابهم عند قدمي بولس، أي كان من ضمن الموافقين على رجم استفانوس. طبعا ده رجل من ضمن الربانيين يعني الرجل كبار، ومن أشد المضطهدين للرسل كان بولس الرسول، وكان من أشد المضطهدين للمسيحية، كان يشوف المسيحيين يجرهم يربطهم برجلهم ويجرهم ويسحلهم كده في الأرض، وكان ينفس تهددا. كلمة ينفس دي نوع من الحياة كده، تلاقيها ترفع رأسها وتبخ فتنفس، أو زي الطيارة لما تطلع نوع من الدخان اسمه نفاسة، فهو كان ينفس تهددا، وكان يحصد الناس حصد بالموت يعني كان ماشي. وطبعا وكان يشعر نحو المسيحيين بحنق شديد وغضب مكبوت ناحيته، يعني كان بيتشفى في المسيحيين نفسهم. عندما سمع بولس ان دمشق صارت ملجأ للمسيحيين تتبعهم، خد اذن من طبعا الناس الكبار من رئيس الكهنة، اقعد يتتبعهم في الطريق يجيبهم، حتى لو راحوا دمشق هنجيبهم ميتين. بدأت رحلته كقائد ملتهب حماس وخداس معه حرس ومعه امر بالقبض على كل الناس اتباع المسيح، ويجيبهم اذا كانوا من اورشليم يرجعهم ويحاكمهم محاكمة. كان بولس الرسول بيقول ينفس تهددا وقتلا، يعني راجل كان يعني اكتر من اللي بنشوفه دلوقتي، وكان في طريق لتنفيذ مهمة اضطهاد جديدة يضمحها. وهنا حدثت المعجزة، بغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ من أنت؟ قال له أنا يسوع اللي تضطهده. أنت يسوع؟ هو أنت المسيح؟ قال له أنا هو المسيح اللي بتضطهده، يعني من يضطهد الناس دي بيضطهدنا أنا، بما فعلتم بهؤلاء الصغار بفبي أنا فعلتم. طبعا اللقاء العظيم خارج دمشق، أصبح المضطهد مضطهدا، أصبح المضطهد طبعا مع تشكيلة مضطهدا، أصبح من أعظم الرسل. فالسيد المسيح لمسه لمسة واحدة أزال أقوى أعداء الكنيسة وأشدهم بطشا، وقدم للمسيحية أشجع والأبطل الأبطال وأخلص الكارزين وأسكى القادة وأعمق المفكرين وواحد من أكثر القديسين جاذبية في كل المسيحية. في الطريق إلى دمشق حدث طبعا حدث بالغ، بولس الرسول كتب في رسالته لغلاطية بيقول ألم يعلن أن الله أفرده من البطن؟ هو ربنا كان مقصصك من البطن، أما اللي عملت اللي عملته ده إيه؟ بيقول ودعاني بنعمته. طبعا في الطريق إلى دمشق دي الدعوة بقى، بولس الرسول بالفعل رأى يسوع المسيح، رأى شافه، بيقول ظهر لي انا الذي مثل السقط، يعني السقط يعني طب الراجل بيحط من نفسه تواضع، انا زي جنين مش مكتمل في بطن امه. طبعا لما الست سقط عيل طبعا على طول بيخلصوا منه بأي حد. فبيقول ها أنا أنظر السماء مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. ذلك نفس الكلمة اللي قالها استفانوس بولس الرسول. سمع كلمات استفانوس واعتقد لما قالها. استفانوس قعد يجدف عليه بيقول الراجل ده ايه اللي بيقوله. وهنا يرى يسوع بنفسه مجد الآب مادد يده ويقول له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. وكان لقاء دمشق أعظم حادثة عبر كل العصور حتى الآن. شاول لما سمع الصوت استجاب وكأنه ردد عبارة سميل النبي زمان يقول له إيه ماذا تريد أن أفعل. سميل قال إيه تكلم يا رب لأن عبدك سامع. هو قال إيه ماذا تريد أن أفعل. طبعا لما عرف أعمل إيه طيب يعني قول اللي عبد تقوله يعني نفس الصيغة بتاعة سميل النبي. كان على بولس أن يذهب إلى دمشق بعد كده. قال له روح دمشق وتجي لك الأوامر تعمل إيه. لقد أشرق لاهوت المسيح عليه كما يشرق الصباح بعد ليلة دامسة وظلام دامس. لقد عرف بولس الرسول العلاقة بين المسيح وأتباعه. السيد المسيح قال له لماذا تضطهدني. السيد لم يكن بين التلاميذ المضطهدين. وأنا كنت مضطهد طبعا ما كانش من أيام التلاميذ ولا شيء حتى التلاميذ شافهم أو ما شافهمش. ولم يرى شاول السيد المسيح شخصيا ولم يوجه إليه أي نوع من التهديد أو القتل. لكن عرف أن الذي يضطهده الذي يضطهد أولاده يضطهد المسيح نفسه. السيد المسيح سبق وقال بما أنكم فعلتموه بأحد هؤلاء الصغار بالنفع بالضبط. أي معاناة تتعرض لها الكنيسة هي موجهة لرأس الكنيسة. رأس الكنيسة هو المسيح. بولس الرسول في رسالته إلى كورنثوس الأولى بيقول ظهر أنا الذي لي أنا الذي مثل السقط. وأي كان مولود السقط اللي هو مولود في غير أوانه وأنه لا يستحق أن يكون رسولا. أنا كنتش أستحق ده. أنا اضطهدت الكنيسة وأنا عملت وعملت لكن نعمة ربنا عملت فيه. اعتبر بولس الرسول لما نيجي نقرأ في رسالة بيقول المسيح جاء يخلص الخطاة اللي أولهم أنا. شوف ناس طبعا أولهم أنا. كان شاول في حالة تغيير كامل في الرأي فيما يتعلق بيسوع الناصري وإعلان جديد خالص طبعا ليس كعبد مطيع بل دخل كخاطئ مغفورة له خطاياه. بعد اللقاء في طريق إلى دمشق قضى 3 أيام ولا كان يشوف ولا كان يأكل ولا يشرب. في نفس الوقت كان في واحد اسمه حنانيا في دمشق جاته رؤية. قال له بص الصبح واحد يجيلك اسمه شاول. قال لا 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 شاول يعني الرجل هو ونايم وجات الرؤية قاعد يضطرب. وفعلا كان حاجز نفسه بين قالوا إلا شاول ده عمل فينا ويعمل وعمل واخد أوامر ويعمل. قال له اسمع بس أنا هقول لك اللي هتحصل إيه. هيجي لك شاول دلوقتي مش هو شاول اتغير خالص. ده تأكيد من السماء بيقول له تغير تغييرا جذريا. وفيما بعد لما حنانيا طبعا عمده كان أعمى القشور نزلت من عينيه وأصبح حنانيا صديقا وحبيبا لبولس الرسول. بعد استعادة بصر بولس الرسول ومعموديته تعلم الكثير كرسول. بعد كده راح العربية يعني في ناحية الأردن كده وقعد هناك عدة سنوات يعني قضاها. ثم راح تاني دمشق وسموها سنوات الصامتة فعلا كان يتعلم، زي كان يتعلم زي أب راهب راح يتعلم، يعني يقعد مدة ما ينطقش أو يعملش أي حاجة لكن يتعلم، كان في حالة صمت. عاد بولس الرسول إلى دمشق من العربية، وبعد مدة من الزمن رجع تاني إلى أورشليم، وقابل طبعا 3 سنين قابل بطرس وقعد يتعرف عليهم، وبعدين دخل واحد اسمه برنابا قال له بقول لك ايه، روح دلوقتي بلدك الأصلية وقعد لك مدة، اقعد مدة هناك. طبعا لما حصلت الكرازة في انطاكيا وفي كل اليهودية وفي السامرة وفي اليهودية وهنا، بدأت الكرازة تنتشر في ناحية انطاكيا، فراح برنابا ناحية انطاكيا، وبعدين حود على طرسوس في تركيا، راح جاب مين؟ جاب بولس الرسول، وينطلق بعد كده الى قبرص، ثم الى الرحلة الاولى. حدث الكرازة في انطاكيا، دعي التلاميذ اول حاجة مسيحيين طبعا انطلاقا من انطاكيا، وعلى الرغم ان بولس لم يرى المسيح في تجسده، يعني ما شافوش ايام التجسد، ألا أنه رآه ممجدا، رآه في السماء، يعني شاف كده رأى المسيح ممجد. ومع أنه لم يكن بين الاثناشر رسول، ألا أن الرب اختاره إناء مختارا وصادق على رسوليته. دعي بولس الرسول، دعا نفسه رسول 19 مرة في رسائله. وعندما كان بولس يتذكر عداوته السابقة للمسيح يقول أنا ما استهلش أنا اللي عملته، كان يشعر بضآلة نفسه، وكرر بتواضعه أنه أصغر الرسل وليس مستحقا أن يدعى مسيحيا، فكان يقر بتواضعه وليس مستحقا أن أكون رسولا، ولكن في دعوته ليكون يؤكد أنه لا يقل مثقال ذرة عن أي رسول من الرسل، في الأتعاب أكتر، في الضيقات أكتر، في الألمات أكتر، في الجوع أكتر، في الأصوام أكتر، اتكسرت فيها السفينة مرة واثنين، والجلد اللي خده في السجن، شاف المر اللي في الدنيا كله، وكان يحسب أنه من أجل المسيح يحسب أنه مستاهل هذا. سفر أعمال الرسل الشخصيتين المحورتين هما بطرس وبولس، من 1 ل 12 بطرس، وبعد كده نرى مركز الصدارة بولس الرسول في طبعا رحلاته الأولى والثانية والثالثة، الرابعة يروح يتحاكم حيث يستشهد هناك.